بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فقد سبق أيها الإخوة والأخوات أن انتهينا في اللقاء السابق من باب ما جاء في الإقسام على الله تعالى وما كان في ذلكم الباب من الأحكام والمسائل التي لا بد من إدراكها والإلمام بها. في هذا اليوم بحول الله عز وجل نلج في باب جديد من أبواب هذا الكتاب المبارك، فنستعين الله تعالى ونقرأ ما فيه.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك.
نعم، هذا هو الباب الجديد أيها الإخوة. باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده صلى الله عليه وسلم طرق الشرك. هذا الباب أيها الإخوة الأكارم باب عظيم من أبواب هذا الكتاب، وهو كما قال بعض الشراح كالجامع لما يجب من سد الذرائع الموصلة للشرك. فهذا الباب يكشف لدارسه والقارئ له ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم من الحرص التام والاجتهاد البالغ في حماية التوحيد وإغلاق كل طريق يؤدي إلى القدح في التوحيد أو إضعافه في قلب العبد. وهذا يعني أيها الإخوة أنه ما من قول أو فعل أو اعتقاد ينافي التوحيد أو ينافي كمال التوحيد الواجب إلا وقد بينه نبينا صلى الله عليه وسلم وحذر منه ونهى عنه. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في فتح المجيد: حمايته صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد عما يشوبه من الأعمال والأقوال التي يضمحل معها التوحيد أو ينقص كثير في السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه مع شيء من التصرف فيه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم أيها الإخوة يقوم بصون التوحيد عما يخل به أو يخل بكماله، لأن الجناية على التوحيد تعني الجناية على أعظم حق من حقوق الله تبارك وتعالى. إضافة أيها الإخوة إلى ما في الإخلال بتوحيد الله تبارك وتعالى من تنقص لعظمة الله تبارك وتعالى وعدم رعاية لحقوقه جل وعلا، بل فيه ما فيه من الفساد في الأرض، بل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: فساد الأرض في الحقيقة إنما هو بالشرك بالله عز وجل ومخالفة أمره. ولهذا أيها الإخوة، ما كان شيء على وجه الأرض أتعب لقلب النبي صلى الله عليه وسلم من بقاء الشرك بالله تعالى على ظهر الأرض، وما كان أيضا شيء أطيب لقلب النبي صلى الله عليه وسلم وأسعد لنفسه وأشرح لصدره صلوات ربي وسلامه عليه من زوال الشرك وظهور التوحيد وتحقيق العباد الإيمان بالله تبارك وتعالى وتوحيده. هكذا كان صلى الله عليه وسلم، وهكذا بدأ، وعلى هذا عاش عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا مات وختم حياته عليه الصلاة والسلام. ولهذا أيها الإخوة، كان أخوف ما خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته الشرك. من هنا حذر صلى الله عليه وآله وسلم من الشرك أشد التحذير، وسد عليه الصلاة والسلام الطرق التي توصل إليه على اختلاف صورها وأشكالها، وأيضا على تفاوتها. لم يكن صلى الله عليه وسلم ينظر إلى أن هذا شيء صغير أو هذا كبير، فما دام مخلا بتوحيد الله تبارك وتعالى وبتعظيمه وإجلاله عليه وبتوحيده وإجلاله، ويؤدي إلى تنقصه، أعني تنقص الله جل وعلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عنه ويحذر منه. ولعل بهذا التمهيد نصل إلى مناسبة الباب لكتاب التوحيد. فما علاقة هذا الباب، أعني باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حماية التوحيد وسده طرق الشرك، بكتاب التوحيد؟
يقول الشارح رحمه الله: مناسبة الباب للتوحيد. لما تكلم المؤلف رحمه الله فيما مضى من كتابه على إثبات التوحيد وعلى ذكر ما ينافيه أو ينافي كماله، ذكر ما يحمي هذا التوحيد، وأن الواجب سد طرق الشرك من كل وجه حتى في الألفاظ، ليكون خالصا من كل شائبة.
نعم. تحقيق التوحيد والعناية به والوصول إلى مقام سلامته من كل شائبة، هذا من أعظم المطالب. وما قرره الشيخ رحمة الله عليه هنا من مناسبة الباب لكتاب التوحيد فيه التنبيه أيها الإخوة على أن تحقيق التوحيد لا يتم للمرء إلا باجتناب كل ما يؤدي إلى الشرك بالله عز وجل حتى في الألفاظ. لماذا؟ ليكون التوحيد خالصا من كل شائبة، كما قال الشارح رحمه الله تعالى. وإذا تأملنا أيها الإخوة في هذا الكتاب، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه وعلى سائر علماء المسلمين، أقول إذا تأملنا في هذا الكتاب نجد أن المؤلف رحمه الله لم يأل جهدا ولم يقصر أبدا في بيان التوحيد من خلال الأبواب التي عقدها من أول باب وحتى هذا الباب. ومن استعرض أيها الإخوة هذا الكتاب ومر على هذه الأبواب التي عقدها وذكرها المصنف، وجد أن المصنف رحمه الله تعالى راعى فيها مقاصد التوحيد، راعى فيها مقاصد التوحيد من تحقيق العبادة لله عز وجل، ومن وجوب إخلاص الدين لله تبارك وتعالى، ومن غرس تعظيم الله جل وعلا في القلوب، ومن تثبيت إجلال الله تبارك وتعالى في نفوس العباد، ومن اجتناب ما ينافي توقير الله تبارك وتعالى أو ينافي كماله أو يؤدي إلى القدح في أفعال الله عز وجل وسبها، كما في سب الدهر وسب الريح كما تقدم معنا، أو كان يؤدي إلى سوء الأدب مع الله تبارك وتعالى حتى في الألفاظ. كل هذا رعاه المصنف رحمه الله تعالى أتم رعاية في الأبواب التي ذكرها. ولهذا نجد أيها الإخوة المؤلف في مسائل بعض الأبواب ينبه على هذه المسألة العظيمة الكبيرة، ألا وهي مراعاة مقاصد التوحيد. نأخذ بعض يعني الأمثلة، فمثلا في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ذكر رحمه الله تعالى في المسائل أن من قبح الشرك كونه مسبة لله عز وجل، وهذا فيه التنبيه على أن التوحيد فيه ماذا؟ ثناء على الله وإجلال له. وأيضا في باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، في المسألة 18 ذكر فيها حماية النبي، حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد والتأدب مع الله عز وجل. وفي باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد قال في المسألة الثانية: إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد. وفي باب التسمي بقاضي القضاة ذكر في المسألة الرابعة أن التفطن لهذا لأجل الله سبحانه، يعني في مسألة مراعاة الألفاظ وإطلاق الألفاظ العظمة على الخلق، قال التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه. وفي باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، قال في المسألة الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. هذه المسائل أيها الإخوة تلاحظون أنها يعني يتنقل المؤلف فيها بين الأبواب للتنبيه على هذه الغاية العظيمة، وهي تحقيق مقاصد التوحيد، وأن رعاية هذه المقاصد لأجل الله، وأنه لا يصل إلى تحقيقها إلا من عرف الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وأفعاله، وأنه لا يسلم من الشرك إلا من وقف على هذه المسائل ودرسها وجعلها يعني واقعا عمليا في حياته. انتقل إلى جانب آخر أيضا، وهو من خلال ما تقدم من الأبواب، حتى يتبين لكم كيف أن المصنف رحمه الله تعالى أبرز هذا الجانب إبرازا عظيما، وكيف أنه صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد من خلال ما تقدم من الأبواب. أيضا يستفاد أن المؤلف رحمه الله ذكر قواعد كلية أيها الإخوة، وذكر أصولا عامة لحسم مادة الشرك والطرق الداعية إليه، وما في تلكم القواعد من حماية حمى التوحيد. على سبيل المثال، في باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، هذا كله طبعا تقدم ودرسناه بالتفصيل. في المسألة 14 ذكر قال سد الذرائع، وهذه قاعدة عظيمة في العقيدة وفي غيرها أيضا، لكن تطرق المصنف وبين كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم راعى هذه القاعدة وطبقها لسد كل ذريعة وإغلاق كل باب يخل بحق الله عز وجل. قال في المسألة 15 النهي عن التشبه بأهل الجاهلية قاعدة. في المسألة 19 قال أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. في باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالح، قال في المسألة 4 قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. وفي 5 قال أن سبب ذلك، أي سبب حدوث الشرك وقبول البدع، أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، مزج الحق بالباطل إلى آخر كلامه. وفي المسألة 8 قال فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدع سبب الكفر. وفي المسألة 10 قال معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. فهذه أيها الإخوة كلها يعني قواعد كلية وأصول عامة لحسم مادة الشرك وسد كل باب يؤدي إلى الإخلال بالتوحيد. وأيضا بهذا يعلم أن وسائل الشرك أو وقوع الشرك ما وجد إلا بسبب الإخلال بهذه القواعد المستنبطة من النصوص الشرعية. طيب ننتقل إلى جانب آخر، وهو الأبواب التي عقدها المصنف في هذا الباب من أول الكتاب إلى هذا الباب. إذا تأملنا الأبواب التي عقدها المصنف نجدها أولا متنوعة، فمنها ما هو متعلق بحماية التوحيد وصيانته في جانب الألفاظ، ومن هذه الأبواب ما هو متعلق بحماية التوحيد وتوضيح التوحيد من جهة الأفعال والأعمال، ومن هذه الأبواب أيضا ما كان متعلقا بحماية التوحيد من جهة الأعمال القلبية. كل هذا تقدم. نأخذ أمثلة. مثال ما كان من الأبواب متعلقا بحماية التوحيد من جهة الألفاظ، باب لا يستشفع بالله على خلقه، باب ما جاء في الإقسام على الله، باب ما جاء في كثرة الحلف، باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، باب النهي عن سب الريح، باب ما جاء في اللو، باب لا يقول عبدي وأمتي، باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، الاستثناء في الدعاء، باب قول فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، تعبيد الخلق لغير الله تبارك وتعالى، باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، باب من سب الدهر فقد آذى الله، باب قول ما شاء الله وشئت، باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، وما أورد في ذلك من الباب من الألفاظ التي فيها مساواة غير الله بالله ومن الحلف بغير الله ونحو ذلك، باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، نسبة النعم لغير الله. كل هذه الألفاظ يعني كل هذه الألفاظ متعلقة ببيان التوحيد وتوضيحه وحماية حماه من جهة ماذا؟ الألفاظ فقط. هذه أمثلة، خذوا أمثلة مما بوب له المصنف لحماية التوحيد من جانب الأفعال والأعمال. باب ما جاء في المصورين، باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله إلى آخر الباب. باب ما جاء في التنجيم، باب ما جاء في التطير، باب ما جاء في النشرة، باب ما جاء في السحر، باب بيان شيء من أنواع السحر، باب ما جاء في الرقى والتمائم، باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، باب ما جاء في من عبد الله عند قبل رجل صالح فكيف إذا عبده. كل هذه أعمال، خذوا أمثلة من الأبواب التي تقدمت معنا وفيها حماية للتوحيد وتوضيحه فيما يتعلق بأعمال القلوب. باب ما جاء في الرياء، باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ونبه المصنف على عبادة المحبة وكيف وقع الإحلال فيها. باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، عبادة الخوف وكيف وقع الإخلال فيه. باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله إلى آخره. كل هذه الأبواب متعلقة بماذا أيها الإخوة؟ بأعمال القلوب. الشاهد الذي أريد أن أصل إليه هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حمى التوحيد من جميع الجهات، فلم يترك لفظا ولم يترك قولا ولم يترك عملا يؤثر في التوحيد أو يخل فيه أو يقدح فيه أو ينافيه من أصله أو ينافي كماله إلا وقد بيّنه صلى الله عليه وسلم أتم بيان. والمؤلف رحمه الله تعالى مشى على هذا وجعل كتابه التوحيد مبنيا على النصوص، كتابا وسنة، سيرا على ما مشى عليه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. نلاحظ أيها الإخوة أن الشارح رحمه الله تعالى لم يشرح ألفاظ الترجمة، أليس كذلك؟ وهذا على خلاف عادته، فقد جرت عادته رحمة الله تعالى عليه أن يشرح ألفاظ ترجمة الباب، إلا أنه لم يفعل هذا هنا، ولعل ذلك ربما لوضوحها من جهة، وأيضا لمرور ترجمة مشابهة لها فيما سبق، وهو قول المصنف رحمه الله تعالى باب أو باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. هذه الترجمة إيش؟ باب ما جاء في حماية المصطفى، في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. وقد سبق أن شرح المصنف رحمه الله تعالى عن الشارح ألفاظ تلك الترجمة هناك. ويلاحظ أن بين الترجمتين تقارب، ترجمة السابقة: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، يعني جانب التوحيد، وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. هنا قال: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد، هناك قال جناب التوحيد، هنا قال وسده طرق الشرك، هناك قال وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. فهل الترجمتان متفقتان، وأن هذا من المصنف رحمه الله تعالى تكرار، أم بين الترجمتين اختلاف؟ سيأتي بيان هذا إن شاء الله قريبا بحول الله عز وجل. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد. حماية الشيء يقول العلماء صونه وإبعاد كل ما يقرب منه للإخلال به، إبعاد كل ما يقرب من هذا الشيء، المراد صونه للإخلال به، ومنع كل ما يكون سببا لشوبه أو نقصه أو تطرق المكروه إليه، هذا معنى حماية الشيء. وقوله هنا حمى التوحيد، يقول الشيخ الفوزان حفظه الله في إعانة المستفيد: حمى التوحيد أي ما حول التوحيد، وسيأتي التوضيح أكثر إن شاء الله. وقوله رحمه الله وسده طرق الشرك، يعني إغلاق كل طريق ومنع كل سبب أو وسيلة تؤدي إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. والمعنى يعني إجمالا للترجمة أي: هذا باب ما ورد من النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء فيها من حمايته عليه الصلاة والسلام حمى التوحيد، وصونه صلى الله عليه وسلم كل ما يشوب التوحيد من الأقوال والأعمال التي يضمحل معها التوحيد أو ينقص معها التوحيد. هذا معنى الترجمة على سبيل الإجمال. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله في إعانة المستفيد الأول 417، قال: فالنبي صلى الله عليه وسلم سد الوسائل والأسباب التي تؤدي إلى الشرك، لاحظوا، التي تؤدي إلى الشرك وإن لم تكن هي من الشرك، لكن لما كانت تؤدي إلى الشرك منع منها النبي صلى الله عليه وسلم احتياطا، ليش؟ احتياطا للتوحيد. طيب، إذا تبين هذا أيها الإخوة، نأتي هنا إلى المسألة التي تقدمت، فيقال: ما الفرق بين الترجمتين؟ ما الفرق بين هذه الترجمة وهي باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك، وبين الترجمة التي تقدمت معنا وهي باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك؟ ذكر بعض الشراح والإخوة أن هناك فرقا بين الترجمتين. ما هو هذا الفرق؟ هذا الفرق هو أن الباب الأول عقده المصنف رحمه الله للتنبيه على سد ذرائع الشرك الفعلية أو العملية، وهذا الباب الذي معنا عقده المصنف رحمه الله للتنبيه على سد ذراع الشرك إيش القولية، والتي من ضمنها كما سيأتي في الأحاديث من ضمنها استعمال الألفاظ التي تكون في مدح المعظمين، المعظمون في النفوس من الأنبياء والعلماء والصالحين ونحوهم. ولذلك نجد أن المصنف رحمه الله تعالى متى أورد هذا الباب؟ أورده بعد أن ذكر أبوابا كثيرة من الأبواب المشتملة على التنبيه على المخالفات في الألفاظ. طيب، وقال آخرون فيما يتعلق بالفرق بين الترجمتين إن هناك فرقا آخر. ما هو هذا الفرق؟ أن الترجمة الأولى أعم فيها عموم، وهذه الترجمة أخص. كيف ذلك؟ قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى ورعاه: فهناك، أي في الترجمة الأولى، فهناك أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين حماية النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد نفسه من أن يقع فيه شرك. هنا في هذه الترجمة أراد أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى ما حول التوحيد بعد حمايته إيش؟ بعد حمايته التوحيد. وهذا من باب العناية، كما قال الشيخ: العناية التامة بشأن التوحيد. هناك كلام طويل في كتاب فتح الحميد في شرح كتاب التوحيد، تجدونه في المجلد الرابع صفحة 2052، كلام طويل وطيب إذا أحببتم أن ترجعوا إليه. طيب، إذا علم هذا فيقال أن المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب ذكر حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم للتنبيه على هذه المسألة وبيانها. سنقف بإذن الله عز وجل على ما فيهما من مباحث ومسائل، والله نسأل أن يمدنا بعونه وتوفيقه. فضل زكريا الحديث.
عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد.
هذا الحديث فيه مسائل: المسألة الأولى في بيان تخريجه ودرجته. الحديث كما قال المصنف رواه أبو داود، وهو كذلك قد رواه أبو داود في سننه في باب كراهية التمادح، ورواه كذلك البخاري في الأدب المفرد وغيرهما من حديث سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن مطرف عن عبد الله ابن الشخير. ولهذا الحديث طرق أخرى غير هذا الطريق. ولهذا قال ابن المفلح رحمه الله تعالى في الآداب الشرعية، قال: إسناده جيد، رواه أحمد ورواه النسائي في اليوم والليلة من طرق. وقال حافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري: رجاله ثقات وصححه غير واحد، يعني من علماء الحديث. وممن صححه الألباني رحمة الله عليه من علمائنا المعاصرين، صححه في صحيح الأدب المفرد وفي صحيح سنن أبي داود. هذا ما يتعلق بتخريج الحديث وبيان درجته، فالحديث ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. بعد هذا نأتي إلى قراءة يعني ألفاظ الحديث وشرح معانيه من كلام الشارح أعني به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
قوله انطلقت في وفد بني عامر، الظاهر أن هذا الوفد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في العام التاسع، لأن الوفود كثرت في ذلك العام، ولذلك يسمى عام الوفود. قوله أنت سيدنا، السيد ذو السؤدد والشرف، والسؤدد معناه العظمة والفخر وما أشبهه، وسيد صفة مشبهة على وزن فيعل، لأن الياء الأولى زائدة. قوله السيد الله، لم يقل صلى الله عليه وسلم سيدكم كما هو المتوقع، حيث إنه رد على قولهم سيدنا لوجهين. الوجه الأول إرادة العموم المستفاد من أل، لأن أل للعموم، والمعنى أن الذي له السيادة المطلقة هو الله عز وجل، ولكن السيد المضاف يكون سيدا باعتبار المضاف إليه، مثل سيد بني فلان، سيد البشر وما أشبه ذلك.
نعم، لفظة إطلاق السيد تقدم معنا في باب لا يقول عبدي وأمتي، وذكر الشارح رحمه الله هناك أن لهذه اللفظة إطلاقان، الإطلاق إطلاق مطلق وإطلاق مقيد، فالمطلق لا يكون إلا بحق الله، السيادة المطلقة الكاملة التامة لا تكون إلا لله تبارك وتعالى. أما إذا أطلق هذا اللفظ على سبيل التقييد سيد بني فلان ونحو ذلك فهذا لا بأس به، والله أعلم. نعم.
الوجه الثاني لئلا يتوهم أنه من جنس المضاف إليه، لأن سيد كل شيء من جنسه، والسيد من أسماء الله تعالى، وهي من معاني الصمد، كما فسر ابن عباس الصمد بأنه الكامل في علمه وحلمه وسؤدده وما أشبه ذلك. ولم ينههم صلى الله عليه وسلم عن قولهم أنت سيدنا، بل أذن لهم بذلك فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم، لكن نهاهم أن يستجريهم الشيطان فيترقوا من السيادة الخاصة إلى السيادة العامة المطلقة، لأن سيدنا سيادة خاصة مضافة، والسيد سيادة عامة مطلقة غير مضافة. قوله تبارك، قال العلماء معنى تبارك أي كثرة،
قوله السيد الله تبارك وتعالى، ما معنى تبارك؟ أيوة،
قال العلماء معنى تبارك أي كثرة بركاته وخيراته، ولهذا يقولون إن هذا الفعل لا يوصف به إلا الله، فلا يقال تبارك فلان، لأن هذا الوصف خاص بالله.
نعم، هذه المسألة فصلها ابن القيم، من أراد الرجوع فصلها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد في المجلد الثاني صفحة 680 طبعة جديدة عالم الفوائد.
وقول العامة أنت تباركت علينا، لا يريدون بهذا ما يريدونه بالنسبة إلى الله عز وجل، وإنما يريدون أصابنا بركة من مجيئك، والبركة يصح إضافتها إلى الإنسان إذا كان أهلا لذلك. قال أسيد بن حضير حين نزلت آية التيمم بسبب عقد عائشة الذي ضاع منها، ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر.
نعم، تقدم معنا في باب من تبارك بشجر أو حجر أو نحوهما التنبيه على بعض الألفاظ المتعلقة بالتبرك أو طلب البركة التي هي جارية على ألسنة الناس، كهذه اللفظة تباركت علينا، أو زارت البركة مثل ما حاصل بعض الناس، شو حكم هذه الألفاظ؟ تقدم معنا هناك. نعم.
قوله وأفضلنا أي فضلك أفضل من فضلنا. قوله وأعظمنا طولا أي أعظمنا شرفا وغنى، والطول الغنى، قال تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، ويكون بمعنى العظمة. قال تعالى: غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، أي ذي العظمة والغنى. قوله: قولوا بقولكم أو بعض قولكم. الأمر للإباحة والإذن كما سبق، الأمر للإباحة والإذن كما سبق. وقوله: قولوا بقولكم، يعني قولهم أنت سيدنا أو أنت أفضلنا وما أشبه ذلك.
وقال بعض الشراح: قوله قولوا بقولكم يعني قولوا القول المعتاد مع نبيكم، مثل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يا نبي الله، ونحو ذلك من الألفاظ التي لا غلو فيها ولا مبالغة في مدحه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
وقوله: أو بعض قولكم، يحتمل أن يكون شكا من الراوي وأن يكون من لفظ الحديث، أي يقتصر على بعضه. قوله: ولا يستجرينكم الشيطان، استجراه بمعنى جذبه وجعله يجري معه، أي لا يستم أي لا يستميلنكم الشيطان، أي لا يستميلنكم الشيطان ويجذبنكم إلى أن تقولوا قولا منكرا. فأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى ما ينبغي أن يفعل فأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى ما ينبغي أن يفعل، ونهاهم عن الأمر الذي لا ينبغي أن يفعل، حماية للتوحيد من النقص أو النقض. وقال في النهاية: لا يستجرينكم الشيطان، أي لا يستغلبنكم فيتخذكم جريا، أي رسولا ووكيلا. وعلى التفسيرين فمراد النبي صلى الله عليه
وسلم هنا يقول: قال في النهاية، يقصد النهاية كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر، النهاية في غريب الحديث والأثر للإمام ابن الأثير رحمة الله تعالى عليه، وهو من أنفع الكتب في معرفة غريب الحديث والآثار. ولكلامه تتمة يعني مهمة، هنا قال الشيخ: يعني لا يستجرينكم فيتخذكم جريا، أي رسولا ووكيلا، يريد هنا التكملة، يريد تكلموا بما يحضركم من القول، كأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قالهم قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، أي تكلموا بما يحضركم من القول ولا تتكلفوا، كأنكم وكلاء للشيطان ورسله، تنطقون عن لسانه. فالقول المعتاد المألوف المعروف هو الذي يقال ولا يتكلف فيه. نعم، تفضل.
وعلى التفسيرين فمراد النبي صلى الله عليه وسلم حماية التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك، والحماية من المنكر تعظم والحماية من المنكر تعظم كلما كان المنكر أعظم وأكبر، أو كان الداعي إليه في النفوس أشد.
هذا أشبه بالقاعدة يا أخوة، الحماية من المنكر تعظم كلما كان المنكر أعظم وأكبر، أو كان الداعي إليه يعني إلى المنكر في النفوس أشد. ولهذا الحماية من الشرك هو أولى ما ينبغي أن يكون، ولهذا جاءت الاحترازات والاحتراسات الشرعية للصون منه وحمايته أكثر من غيره، يعني للسلامة من الوقوع فيه. وهكذا تأتي يعني الأمور تباعا بحسب قوة الكبيرة وشدتها. ذكر الشيخ بعض الأمثلة، تفضل.
ولهذا تجد أن باب الشرك حماه النبي عليه الصلاة والسلام حماية بالغة، حتى سد كل طريق يمكن أن يكون ذريعة إليه، لأنه أعظم الذنوب. وأيضا باب الزنا حمي حماية عظيمة، حتى منعت المرأة من التبرج وكشف الوجه وخلوتها بالرجل بلا محرم،
وخلوتها
بالرجل بلا محرم وما أشبه ذلك، لئلا يكون ذلك ذريعة إلى الزنا، لأن النفوس تطلبه. وفي باب الربا أيضا حمي الربا بحماية عظيمة، حتى إن الرجل لا يعطي الرجل صاعا طاعة طيبا من البر بصاعين بصاعين قيمتهما واحدة، ويكون ذلك ربا محرما مع أنه ليس فيه ظلم. فالشرك قد يكون من الأمور التي لا تدعو إليه النفوس كثيرا، لكنه أعظم الظلم. فالشيطان يحرص على أن يوصل ابن آدم إلى الشرك بكل وسيلة، فحماه النبي صلى الله عليه وسلم حماية تامة محكمة حتى لا يدخل الإنسان فيه من حيث لا يشعر. وهذا هو معنى الباب الذي ذكره المؤلف.
نعم، نرجع أيها الإخوة إلى مسائل الحديث. تقدمت المسألة الأولى وهي في تخريجه وبيان درجته. المسألة الثانية وهي مهمة أيها الإخوة في بيان معناه من خلال ما قرر الشارح ومن أيضا كلام غيره من الشراح. يقال في معناه: ينهى صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن استعمال الألفاظ المؤدية إلى الغلو فيه ورفعته صلى الله عليه وسلم فوق قدره، ويقول لمن قال له مادحا في وجهه: أنت سيدنا السيد الله تبارك وتعالى، مع أنه صلى الله عليه وسلم سيد الخلق جميعا بإخباره صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لكنه قال السيد الله تبارك وتعالى تأدبا مع الله جل وعلا وتعظيما لله وثناء عليه وخضوعا له وذلا له وسدا لذريعة الشرك التي طريقها الغلو والمدح فيه صلى الله عليه وسلم، وأن السؤدد حقيقة لله جل وعلا، وأن السيادة المطلقة التامة له عز وجل. فكأنه صلى الله عليه وسلم بقوله هذا السيد الله تبارك وتعالى يأمر أصحابه أن يجعلوا هذا المدح وأن يوجهوه إلى من؟ يوجه هذا الثناء إلى من هو أولى وأحق به، وهو الله تبارك وتعالى. فلما قالوا له أنت سيدنا قال السيد الله تبارك وتعالى، فكأنه ينبههم على أن هذا أولى أن يطلق في حق الله جل وعلا، فلا يعطوه صلى الله عليه وسلم السيادة المطلقة التي لا تكون إلا لله عز وجل. لما زاد عليه الوفد في الثناء عليه صلى الله عليه وسلم في وجهه وقالوا له وأفضلنا فضلا وأعظمنا عطاء وغنى، قال عليه الصلاة والسلام لهم قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. هذه الجملة أيها الإخوة فيها إذن وفيها إرشاد وفيها تحذير، فيها إذن وفيها إرشاد وفيها تحذير. أما الإذن ففي قوله صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم، وهذا الأمر كما قال الشارح للإباحة والإذن، فقوله قولوا بقولكم بمنزلة قوله لا بأس بقولكم أو لا مانع من قولكم. فقولهم الذي قالوا هو ماذا؟ أنت سيدنا، فكأنه عليه الصلاة وقالوا أنت أفضلنا، فكأنه يقول عليه الصلاة والسلام اكتفوا يعني ببعض الألفاظ، أو قولوا ما أعتيد في حقي يا رسول الله أو يا نبي الله، وهكذا كما قال بعض الشراح. هذا الإذن. الإرشاد في قوله صلى الله عليه وسلم أو بعض قولكم، والمراد هنا أيها الإخوة الإرشاد إلى الاعتدال في المدح له عليه الصلاة والسلام وعدم المبالغة في ذلك. وأما التحذير ففي قوله صلى الله عليه وسلم ولا يستجرينكم الشيطان، والمعنى كما قال الشارح رحمه الله أي لا يستميلنكم الشيطان ويجذبنكم إلى أن تقولوا قولا منكرا. والخلاصة أيها الإخوة أنه لما صدر من هذا الوفد ما فيه غلو في حقه صلى الله عليه وسلم عن طريق المدح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى ما ينبغي أن يفعل ونهاهم عن الأمر الذي ينبغي أن يترك أو أن لا يفعل. لماذا؟ حماية للتوحيد من أن ينقض أو أن ينقص. ولهذا قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في فتح المجيد قال والنبي صلى الله عليه وسلم، وانتبهوا لهذه القضية أيها الإخوة ولعل يأتي التنبيه عنها أو عليها إذا تيسر في اللقاء القادم، قال والنبي صلى الله عليه وسلم لما أكمل الله له مقام العبودية صار يكره المدح صيانة لهذا المقام، وهو مقام تحقيق التوحيد والعبادة، صيانة لهذا المقام، وأرشد الأمة إلى ترك ذلك نصحا لهم وحماية لمقام التوحيد عن أن يدخله ما يفسده أو يضعفه من الشرك ووسائله. لعل يأتي التنبيه إن شاء الله على هذا في قضية المدح وأثره في يعني تعظيم النفس وعدم ذلها أو خضوعها لله. طيب المسألة الثالثة دلالة الحديث. ذكر غير واحد من الشراح أن الحديث يدل على الأدب مع الله تبارك وتعالى. الشاهد من الحديث الباب الشاهد قوله عليه الصلاة والسلام السيد الله تبارك وتعالى ردا على من قال أنت سيدنا، وقوله قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان ردا على من قال وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. طيب وجه الاستشهاد من الحديث للباب، نقول وجه الاستشهاد من ألفاظ هذا الحديث من وجوه. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المدح الذي قوبل به والثناء الذي وجه إليه إلى الله تعالى بقوله السيد الله تبارك وتعالى. لماذا جعله لله؟ سدا لذريعة الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم وحماية للتوحيد. والوجه الثاني الإرشاد إلى الاكتفاء بالألفاظ المعتادة قولوا بقولكم أو بعض قولكم التي لا غلو فيها ولا خروج عن الحد الشرعي. والوجه الثالث النهي عن استمالة الشيطان لهم إلى إطلاق القول المنكر الذي ينافي التوحيد أو ينقص التوحيد في القلب. هذا هو وجه الدلالة أو وجه الاستشهاد من الحديث للباب. مناسبة الحديث للباب، ما علاقة هذا الحديث بالباب؟ علاقة وصلت هذا الحديث بالباب أو نقول أورد المصنف هذا الحديث تحت هذا الباب لما اشتمل عليه من النهي عن الغلو فيه صلى الله عليه وسلم بالمدح ولما فيه من سد استعمال الألفاظ الموصلة إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. هذا ما يتعلق بهذا الحديث وبدرس هذه الليلة. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد والعون على ما يحبه ويرضى. والحمد لله رب العالمين. في اللقاء القادم نستكمل إن شاء الله الباب مع التنبيه على بعض
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيراً.